بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عودا على بدء، نطرح السؤال الأساس: لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ والجواب من القرآن الكريم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونسأل سؤالا تاليا: لماذا العبادة التي هي غاية خلقنا؟ فيجيبنا القرآن مرة أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة غاية الخلق، والتقوى غاية العبادة. ويتكرر السؤال بمنحى ثالث: لماذا التقوى؟ ويجيب القرآن أيضا: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الفلاح هو غاية التقوى، والتقوى غاية العبادة، والعبادة غاية الخلق. فالفلاح هو المفهوم الأسمى الذي طرحه القرآن الكريم في تحقيق هدف وجودنا وغاية خلقنا. كيف نحقق الفلاح؟ أجاب القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس هي التي تحقق الفلاح، الذي هو الغاية بل غاية الغايات. وقد ذكرت في الليالي السابقة أن الخطوة الأولى في تزكية النفس تبدأ بالتفكر. حينما يتفكر الإنسان في نفسه وفي الآفاق، فيخشع قلبه لله سبحانه وتعالى، ويعرف أن كل شيء قد خلقه الله لأجله، فيبحث عن سر خلقه. حينها يرجع الإنسان لكي يخطو الخطوة التي تصحح ماضيه، بعد أن تلوث قلبه بآثام المعاصي وسواد الآثام. والخطوة التي يخطوها الإنسان العاصي بعد تفكره هي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة التي هي برنامج وليست محطة قصيرة. برنامج يبدأ بالندم، ويبدأ بالعزم على التغيير، ويستمر بأداء حقوق المخلوقين وحقوق الله، وإذاقة النفس ألم الطاعة بعد أن أذاقها حلاوة المعصية. ويستمر الإنسان في برنامجه في التوبة علّه يصل إلى تطهير قلبه، لأن التوبة تطهر القلوب. ثم طرحت البرنامج اليومي الذي ذكره إمامنا الراحل قدس سره في كتابه القيم الأربعون حديثا، الذي يبدأ بالمراقبة، الذي يبدأ بالمشارطة، ويستمر بالمراقبة ليكون في آخر الأمر أمر المحاسبة. هذا يحقق فلاحا. ولكن هناك عنوان آخر لتحقيق الفلاح أود أن أطرحه في هذه الليلة، عنوان نسمعه كل يوم وقد نردده كل يوم، عنوان يوضح لنا ما مر بصورة ناصعة ويبين لنا ما مر بشكل واضح، وهذا العنوان الذي يغني الجواب السابق هو ما نسمعه في الآذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ونردده مع إقامة الصلاة. ففي آذان الله تعالى الصلاة هي الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. حي على الصلاة هي الفلاح وهي خير العمل. وحينما يطرح في الأذان أن الصلاة هي الفلاح فهذا أمر كبير جدا بالنسبة إلى هذه العبادة، لأن الفلاح هو غاية التقوى التي هي غاية العبادة التي هي غاية الخلق. فكيف تكون الصلاة هي الفلاح؟ فكيف تحقق الصلاة الفلاح بأسمى مراتبه؟ الصلاة لها خصوصية من بين كل العبادات الموجودة في الإسلام. فالصلاة لها وظيفتان طرحهما القرآن الكريم وأحاديث أهل العصمة. الوظيفة الأولى تسمى بالمصطلح بوظيفة الدفع، والوظيفة الثانية بوظيفة الرفع. شو الفرق بين وظيفة الدفع وبين وظيفة الرفع؟ إذا واحد إنسان كان سليما في جسده ما بده يمرض، فهنا يجعل لجسده وقاية فيدفع المرض، بيقول عم يدفع المرض. قبل أن يحل المرض على الجسد إذا استعمل الإنسان وقاية فهذا يعد دفعا للمرض، يمنع المرض من أن يدخل إليه. ولكنه حينما يمرض ويتناول الدواء فهنا يقال رفع المرض. الدفع بيكون قبل حصول الشيء، الرفع بيكون بعد حصول الشيء. الصلاة تدفع المنكر، والصلاة ترفع السيئة. أما أن الصلاة تدفع المنكر فقد أخبرنا الله تعالى في قوله: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة في القرآن الكريم يصفها الله تعالى بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي بنفسها لمن فهم معناها ومغزاها هي تدفع المنكر، تدفع الفحشاء، تجعل الإنسان لا يفعل المنكر، لا يفعل السيئة، لا يفعل الفحشاء. وهذا لمن يفهم معنى الصلاة ويفهم مغزى الصلاة. من يفهم أنه يقف كل يوم 5 مرات أمام رب العالمين فإن فهمه هذا يجعله يستحي أن يفعل الحرام. لذلك ورد أن من علامات القبول إذا أردت أن تعرف هل صلاتك مقبولة أم لا، فانظر كم منعتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، فبقدر ما منعتك قبلت. لأن من وظيفة الصلاة أنها تدفع عن هذه السيئات، وإن شاء الله سأتحدث في هذا الموضوع لاحقا بشكل مفصل. هذه الوظيفة الأولى للصلاة. الوظيفة الثانية أنها ترفع، يعني بيكون الإنسان عنده سيئات، الصلاة ترفع السيئات. وهذا ما يوضحه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في حوار لطيف جدا، هو حوار قرآني، حينما كان علي عليه السلام يجلس مع المسلمين فإذا به يسألهم هذا السؤال. قال علي عليه السلام للناس: أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ يعني أي كتابة تجعل الرحمة أرجى، تجعل الرحمة في موقع الرجاء الأوفى؟ فقال البعض: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبيعي تطلع معه هاي الآية، الله يغفر دون ما يشرك به. فقال عليه عليه السلام: حسنة، وليست إياها، في آية أرجى منها. فقال بعضهم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آية تبين المغفرة العالية لله تعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، مع أنه عمل السوء وظلم نفسه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال عليه السلام: حسنة، وليست إياها. فقال بعضهم تاليا قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من أروع الآيات التي تحرم اليأس من رحمة الله، وأن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: حسنة، وليست إياها. قال بعضهم يتلو قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك الذين فعلوا فاحشة. وهذه الآية ورد أنها نزلت في نباش القبور الذي فعل ذلك الحرام العظيم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال عليه السلام: حسنة، وليست إياها. هنا لم ينطق أحد من الحاضرين، فقال علي عليه السلام: ما لكم يا معاشر المسلمين؟ ما حدا عم يقول ولا آية. قالوا: لا والله ما عندنا شيء. فقال سلام الله تعالى عليه وهو يحدثهم عن أرجى آية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أرجى آية في كتاب الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأكمل أمير المؤمنين عليه السلام ما حدثه النبي بعد هذه الآية. هلا بعد شوي بقول ليش هاي الآية أرجى من تلك الآيات. أكمل حديث النبي له بعد ذكر هذه الآية: يا علي، النبي يحدث عليا بعد ذكر الآية، يا علي، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، حينما يتوضأ تتساقط الذنوب من جوارحه، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل من صلاته أو عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه. فإن أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس. ثم قال: يا علي، إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درا وسخ، ثم اغتسل في ذلك النهر 5 مرات في اليوم، أكان يبقى في جسده درا؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي لا تبقي في القلب درا، لا تبقي في القلب ظلمة وسواد مما يسببه الإثم والمعصية. لماذا كانت هذه الآية في حديث النبي هي أرجى من كل تلك الآيات؟ تلك الآيات تتحدث عن التوبة، وهذه الآية تتحدث عن الصلاة، وفرق بين التوبة وبين الصلاة، لأن التوبة لها وظيفة أساسية هي كتمان الشهادة. وظيفة التوبة الأساسية هي كتمان الشهادة. شو معنى كتمان الشهادة؟ هل شرحت سابقا في حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قال أحد الجالسين: وكيف يستر عليه؟ فقال عليه السلام: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ثم يوحي إلى جوارحه. الجوارح ألا تشهد يوم القيامة؟ لما واحد ينكر أنه سرق فتقول يده لقد سرق بي، وحينما ينكر أنه نظر فتقول عينه لقد نظر بي، فيقول لها: كيف شهدت علي؟ فتقول: أنتقن الله الذي أنتق كل شيء خلقه. الجوارح، الله تعالى يوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، كتمان شهادة، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب حتى لا تحدث أخبارها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يتعجب الإنسان وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تنطق الأرض، تضج الأرض، يقول لها ربها اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب. أيضا هنا كتمان شهادة، فيلقى الله حين يلقاه وليس عليه شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. التوبة هذه وظيفتها، وظيفتها كتمان الشهادة، كل شيء بيكون مسجل. تأتي التوبة وتكتم شهادة الشاهدين. أما الصلاة لها وظيفة أخرى، لأن القرآن الكريم في الآية التي تلاها النبي وعلمها لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الله فيها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هون إن الحسنات يذهبن السيئات، المسألة ليست مسألة كتمان شهادة وإنما ذهاب للسيئات، ما بيعود في سيئة. لذلك النبي حينما أراد أن يوجه النظر إلى تفسير هذه الآية ماذا قال؟ قال مثل الصلاة كنهر جار، كنهر جار على باب أحدكم. إذا إنسان كان جسمه وسخ غير نظيف وتطهر في هذا النهر كل يوم 5 مرات أيبقى عليه درن؟ الصلاة تغسل قلب الإنسان، تطهر روح الإنسان من الآثام والمعاصي حتى لا يبقى عليه سيئة. وظيفة الصلاة أنها تذهب السيئات. من هنا نجد أن النبي قال فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل في صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه. يرجع من دون ذنب. التوبة تستر الشهادة، الصلاة تذهب الذنوب. ولذلك كانت هذه الآية هي أرجى الآيات في سؤال أمير المؤمنين علي وفي تعليم النبي له. ولكن كل الكلام كيف نحقق هذه الغاية وهي إذهاب السيئات وهي التطهير الكامل، التزكية الكاملة، لنحقق في صلاتنا الفلاح الذي يعبر عن غاية الغايات لوجودنا. الشرط ذكره النبي في روايته مخاطبا علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ يقول فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه. يشترط في هذه الصلاة التي تحقق الفلاح، يشترط فيها أن يستقبل الله بوجهه وقلبه، أن يكون قلبه حاضرا في صلاته، مش يصلي صلاة يشعر فيها بالثقل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هاي الآية شو بفسرها علماءنا؟ إنه مرات الواحد ما في تعبير إنه أنا بشعر بالثقل بالصلاة لما بصلي برتاح. هذه في بعض جوانبها الكلمة فيها سلبية، إنه شو الصلاة هي ثقيلة؟ الصلاة هي مصدر راحة للإنسان. كان النبي يقول حينما يأتي وقت الصلاة أرحنا يا بلال، كان يرتاح بصلاته. الخاشع يرتاح بصلاته، أما غير الخاشع فإنه يشعر بثقل الصلاة، يشعر بأنها ثقيلة، عليه. من هنا جاءت الروايات لتحدثنا أن الصلاة المطلوبة هي الصلاة التي تكون بعقل وتفكر وقلب، حتى قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان. مش ضروري واحد يقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات وتسبيحات وتهليلات وتحميدات. ركعتان مقتصدتان خفيفتان في تفكر. منتبه الإنسان غير غافل، بنشاط بعقل في تفكر، خير من قيام ليلة والقلب ساه. المسألة ليست بكمية العبادات، وإنما المسألة في التوجه في العبادة. ركعتان خير من قضاء ليلة يكون القلب فيها ساهيا، لأن عملية العبادة ليست عملية قشرية وإنما عملية روحية. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا. ما أجت الأفكار والخيالات والخواطر وهو يصلي، غفر أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ما نجده كنموذج واضح وعال في صلاة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وفي آله الكرام. صلي على محمد وآل محمد. بعض زوجات النبي حدثتنا قائلة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، فإذا حضر وقت الصلاة لم يعرفنا ولم نعرف، شغلا بالله عن كل شيء. والنبي كان يوجه المسلمين إلى هذا. مرة قام النبي بتجربة، قال للمسلمين بعد أن أهدي له ناقتان لهما ثمن كبير، واحد أهداه ناقتين، فأراد النبي أن يقيم تجربة. قال النبي: إني جعلت ناقة من هاتين الناقتين لمن يصلي ركعتين لا يهم فيهما بشيء من أمر الدنيا، بس ركعتين. طبعا هون المسلمون ما فيهم يغلطوا، واحد قالوا للنبي: أنا بصلي بدون ما أفكر بالدنيا، لأن النبي يوحى إليه، يعني بصير في معرفة بالكذب. فسكت جميع المسلمين إلا علي عليه السلام. اللهم صل على محمد محمد. هلا النبي يمكن قايله هالحديث على قد قله الإمام علي عليه السلام أنا، حتى يعرف المسلمين منزلة علي عليه السلام. فأهدى النبي الناقتين لعلي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحالات التي وردت في تاريخ أهل العصمة عليهم السلام تعرفنا كيف كانوا في حالة حضور في الصلاة. حضور وصل إلى حد أن عليا عليه السلام دخل في رجله نصل وحول إخراجه فلم يخرج، كان صعب جدا أن يخرج هذا النصل من القدم. حاولوا جاهدين أن يخرجوا النصل ولكنه لم يخرج من قدم علي بن أبي طالب عليه السلام. فقالت لهم فاطمة عليها السلام، السيدة الكبرى الزهراء عليها السلام، قالت لهم: أخرجوه في حال صلاته. فلما صلى علي عليه السلام أخرجوه. ليه؟ لأن السيدة الزهراء قالت لهم: أخرجوه في حال صلاته فإنه لا يحس بما يجري عليه.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يصلي ووقع حريق في البيت الذي يصلي فيه، فنودي الإمام أن أخرج من البيت ولم يخرج إلى أن أكمل صلاته، فاستعتب، لماذا لم تخرج وفي البيت حريق؟ فقال عليه السلام: لقد ألهتني عنها النار الكبرى.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولكن أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما كانوا يتوجهون إلى الله كان لا يلهيهم التوجه عن التوجه. في إشكال أورده أحد العلماء على أحد الخطباء إنه كيف كان الإمام زين العابدين عليه السلام لا يلتفت إلى النار في صلاته، وعلي عليه السلام لا يشعر بالنصل حينما وقع في رجله، بينما شعر بذلك الفقير الذي دخل إلى المسجد طالبا الصدقة فلم يعطه أحد من المسلمين صدقة، فرفع يده نحو السماء وقال: اللهم إني دخلت بيتا من بيوتك أطلب صدقة من المسلمين فلم يعطني إياها أحدا. فأومأ إليه علي بيده وهو يصلي، فدنا منه وأعطاه خاتمه وهو في الصلاة، فأنزل الله تعالى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فخرج النبي بعد أن نزلت الآية يسأل من تصدق في صلاته، فقالوا: إنه علي. فهلل النبي وكبر، لأن الله أعطى وسام الولاية في آية القرآن لعلي عليه السلام.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أحدهم استشكل كيف الإمام علي عليه السلام ما بيشعر بالنصل، بيشعر بالفقير، والإمام زين العابدين لا يشعر بالنار وعلي يشعر بالفقير. كان أحد الخطباء يتحدث وأشكل عليه هذا الإشكال، فأجابه بهذين البيتين: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاس. يعني هو مستغرق في ذات الله، ولكن لم تلهه سكرته في ذات الله عن الله، لأنه هذا الفقير بالنهاية حينما يأتي هو يريد عطاء إلهيا، لأن الصدقة هي في الخط الإلهي كما أن الصلاة هي في الخط الإلهي. يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحاط فهو أفضل الناس. أراد الشاعر الخطيب أن يصور أن حال أمير المؤمنين عليه السلام هي قمة الحال الذي يصبح الإنسان مع الله وهو يسيطر على حاله مع الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة، حالة الحضور في الصلاة، هي التي تحقق الفلاح. الفلاح حينما تصل إليه الصلاة، حينها تكون الصلاة هي المقبولة، وتكون الصلاة هي المطهرة، وتكون الصلاة هي المذهبة للحسنات، وتكون الصلاة هي التي تذهب درن الروح، وتذهب ظلمة القبر، وتذهب ظلمة القلب. هذه الصلاة لابد أن يكون القلب فيها حاضرا. كيف نحقق حضور القلب في الصلاة؟ هذا ما أتحدث عنه في الليلة القادمة من ليالي الجمعة إن أبقانا الله على قيد الحياة، والحمد لله رب العالمين.